مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نتحدث وإياكم اليوم عن بدء تنفيذ الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب جاري تنفيذه، وأنه يتم سحب المسلحين والأسلحة من المنطقة العازلة. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة: قبل يومين التقينا هنا مع وزيري خارجية إيران وتركيا، وقال أنه يجري تنفيذ هذه الاتفاقية، حيث يتم سحب المسلحين من المنطقة المنزوعة من السلاح ويتم سحب الأسلحة الثقيلة من هناك. وقال الوزير لافروف: نقل الإرهابيين من إدلب غير مقبول، لأنه يجب تدميرهم أو تقديمهم للمحاكمة، مشيرا إلى أن تركيا ستقوم بفصل المعارضة المستعدة للعملية السياسية عن جبهة النصرة، وهذه ليست مهمة سهلة، وما زلنا نأمل في أن تتمكن تركيا من فصل المعارضة الطبيعية العاقلة والوطنية عن جبهة النصرة. بالمقابل، بدأت التحركات في المنطقة لتنفيذ الاتفاق، حيث أخرج يوم أمس الجيش التركي أهالي القرى الحدودية شمال مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي لتحويلها إلى مقرات عسكرية. ونقل الإعلام الحربي عن مواقع كردية تؤكد أن الجيش التركي أخرج أهالي قرى زعرخ وخليل وعلي كار وهياملي على الحدود السورية التركية. مصادر إعلامية أخرى أوضحت أن الجيش التركي يستخدم تعزيزات عسكرية إلى القرى المذكورة. يأتي ذلك بالتزامن مع إخراج إرهابي ما يسمى بالجيش السوري الحر المدعوم تركيا من تلك القرى، باستثناء عدد من المسلحين لوضعهم على الحواجز. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الخبير العسكري الاستراتيجي العميد محمد ملحم. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم، شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم. يعني إضافة إلى ما جاء في المقدمة، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف صرح أن العمل يجري على إقامة هذه المنطقة، منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب السورية. السؤال الذي يطرح نفسه وتساءل الكثيرون عنه، يعني هل ستلتزم تركيا فعلا بتنفيذ هذا الاتفاق على الرغم من مما يجري؟ يعني
خلال التجربة السابقة أنها يعني تنفذ أحيانا أغلب الاتفاقات مرغمة جدا، ويعني تنفذ مراوغة كثيرة جدا في عند كل اتفاق، لكن بشكل عام يعني أقول منذ بداية الحرب وحتى الآن المشروع التركي بشكل عام فشلا ذريعا، والأمثلة كثيرة بدءا من شمال اللاذقية وحتى حلب، كان حلب وأيضا الغوطة. إذا المشروع التركي بشكل عام كان فاشل جدا. خلال تنفيذ الاتفاقات التي جرت سواء كان في اللاذقية أو في حلب أو في الغوطة، نفذت تركيا التزاماتها مرغمة على ذلك، لما يقولون مكره أخاك لا بطل.
نعم.
ما يخص مسألة إدلب طبعا يعني تركيا تواجه الفشل كما أسفت قبل قليل، وهذا الشيء أكيد. يعني طبعا تتفق تركيا وأمريكا من حيث النبض على المشروع في سوريا، من مصلحته الخاصة وأيضا تفكيك الدولي بشكل عام متفقين عليه، لكن فشل هذا فشلا ذريعا. ما يخص إدلب، أنا أعتقد أن الأتراك يحاولون المراوغة، لأنه القاسي والداني في العالم وكل الناس يعرفون أن كل المسلحين الموجودين في إدلب دخلوا عن طريق تركيا، مهما كانت انتماءاتهم وأيا كانت ولاءاتهم دخلوا عن طريق تركيا. وإلى الآن الإمدادات لا تسقط بالباراشوت، الإمدادات تأتيهم من خلال إدلب سواء اتفقوا كجماعات أم لم يتفقوا.
يعني سيادة العميد، عذر المقاطعة، يعني هل تركيا كما تتفضل تراوغ وتلعب هذه اللعبة لن تتمكن أو لا تريد أصلا أن تقوم بفصل المعارضة الطبيعية العاقلة والوطنية عن جبهة النصرة كما قال لافروف ودعا إلى ذلك، أم أنه بالفعل هناك لعبة؟ يعني ما هي اللعبة التي يمكن أن يلعبها التركي بعد ذلك، بعد كل هذا لا يوجد أمامه خيار أصلا؟
أصلا الخيارات أصبحت ضيقة جدا أمام التركي.
نعم.
بالرغم أنه يقال الآن أن الأتراك يسحبون إلى داخل تركيا المعاقين والمصابين من جميع الإرهابيين الموجودين في إدلب تحت اسم أنها تسحب بعض الجماعات المسلحة، وأيضا يقال أن بعض الأسلحة التي تسحب هي أسلحة معطلة أصلا، لكن يقصدون ذلك مرغمين لأنه لا خيار أمامهم. مسألة فصل جبهة النصرة أو عدم فصلها، هذه مسألة طبعا كان السيد لافروف واضح جدا في هذه المسألة، أن نجبة النصرة عبارة عن منظمة إرهابية وصنفها من المجلس الأمن كذلك، وبالتالي لابد من القضاء ومن غير المسموح سحبها إلى تركيا. هذا كلام واضح أطلقه وزير الخارجية الروسي السيد لافرو. إذن لا خيار أمام الأتراك، لم يترك أمامه خيارات في مسألة جبهة النصرة. أما مسألة بقية الجماعات التي صنفت جماعات معتدلة أو عاقلة أو تحت أي مسمى، نحن عندما أي نوع من أنواع المصالحة طبعا هناك توفير للدم السوري أيا كان هذا الدم، هناك توفير، وبالتالي المنطقة العازلة طبعا ضمن اللي رسموها ضمن هذا السياق طبعا. أما موضوع تركيا أنا ما عم لف حول الجواب، تركيا ستنفذ مرغمة وغير راضية لكن مكرهة، ستضع إعاقات. طيب. أنا أعتقد أنها ستضع إعاقات.
طيب ومصير المسلحين الأجانب وباقي الإرهابيين الذين طلب لافروف بمنع خروجهم أو محاكمتهم أو القضاء عليهم، يعني من هي هذه الجماعات؟ من تبقى أصلا هناك؟ يعني
الخيارات تضيق، حددها السيد لافروف بشكل ضيق ومحصور تماما، إما تسليم أنفسهم للمحاكمة وأما القضاء عليهم، ما في خيارات مفتوحة. إذن على الأتراك التعاون في هذه المسألة. وأيضا قال السيد لافروف أن هذه المسألة ليست سهلة وليست من السهولة من مكان أن تقول لهم تعال أنت لهون وأنت لهون، طبعا صعب كثير هذا الكلام هذا. نعم. لأنه هي قبل سنة أو قبل يعني حتى سنة معلنة طبعا وقبل حتى الآن هي تدعمهم بكل الوسائل، أظهرت أو لم تظهر ذلك، وأشارت إلى الأمر بشكل واضح. يعني
طيب في ظل
ليس من السهل.
نعم سيادة العميد، في ظل هذه الظروف ما هو الامتداد الجغرافي والديموغرافي للمنطقة منزوعة السلاح في إدلب؟ يعني كيف سيتم السيطرة عليها مستقبلا وبأي شكل ما دامت الأمور تتجه بهذا الاتجاه؟ يعني أنت تتحدث وتتفضل بشكل يظهر أن الوضع يعني معقد جدا ولا يوجد خيارات أصلا لأحد.
أنا تقديري أن الوضع معقد والخيارات ضيقة جدا، قد يكون يعني الإشارة واضحة إلى القضاء على جبهة النصرة عسكريا إما بتسليم أنفسهم، وأعتقد أن هذا أمر صعب جدا، أو القضاء عليهم عسكريا، وهذا الخيار الأقرب إلى العقل على ما أعتقد، وبالتالي هذا خيار صار واضح.
يعني قد يكون هناك عملية عسكرية جزئية كما
ضد جبهة النصرة حصرا، إذا استطاعت تركيا أن تقول هنا جبهة النصرة.
نعم.
من هنا جبهة النصرة وهنا بقية الجماعات المسلحة العاقلة كيف يسموها، ممكن هذا الكلام صار واضح كثير، يعني ما في مثال محالا أو من نقضي عليهم هيك الخيارات، الكلام المعلن هذا يعني مو سر.
طيب
موضوع الجغرافيا مثل ما قلت حضرتك، طبعا الكل مستفيد من مسألة الجغرافيا الموجودة حاليا، الاتفاق المعلن أن الشرطة التركية والروسية في المرحلة الأولى ستنظم دوريات فيها وتكون تسهيل إخلاءها سيكون من قبل الشرطة التركية والروسية، لكن ما هو معروف أعتقد وحسب الخطط السابقة وحسب ما جرى سابقا لابد من دخول مؤسسات الدولة السورية لهذه المنطقة، وبالتالي فتح الاستيراد كما هو معروف يعني من تركيا باتجاه سوريا إلى الأردن.
نعم.
هذا شيء معروف جدا. أنا أعتقد يعني أن هذه المسألة فيها وفر للدم السوري، وأيضا عندما نلاحظ أن هناك خان شيخون وهناك سراقب وهناك معرة النعمان مناطق بلدات حامية ومهمة جدا ستحرر بدون دم، يعني هذا شيء مهم كثير مقابل فتح الاستيراد، وهناك فائدة تركية من فتح الاستيراد. قد يقول أردوغان بأنه عندما رفع السقف قبل يومين، هذه مسألة نعرفها من أردوغان يعني أنه بيرفع السقف كثير كثير، وأحيانا بيقول لا مش الحال انتصرنا وفتحنا الاستيراد.
طيب ما هو السيناريو الأسوأ يعني الذي يمكن أن يحصل؟ أسوأ من ذلك هل يوجد؟
ما بعتقد الخيار واضح كثير كثير، هو فصل جبهة النصرة وبتخدم تركيا على أساس أنه هي مي قادرة تضربين، ممكن تحدد أماكن ممكن هذا الكلام لتنفيذ عملية عسكرية محدودة لجبهة النصرة.
نعم.
أنا هيك أعتقد يعني.
نعم.
هذا
نعم.
لابد منه يعني لابد من قيام عملية عسكرية محدودة كما أسفت قبل قليل تباد فيها جبهة النصرة، لأنه ليس من السهل بمكان أن يقولوا نحن سلمنا أنفسنا، واحد مجرم ما بيسلم حاله، واحد بيعرف حاله على المغسلة على الإعدام يعني.
نعم.
أعتقد هيك يعني. نعم. لذلك أعتقد أننا نحن أمام عملية عسكرية بموافقة تركية مرغمين لخيارات أمامي.
نعم. طيب سيادة العميد أمام هذا الواقع لا يمكن أن نناقش هذا المتغير أكثر من ذلك ولا نطرح أسئلة أكثر من ذلك في ظل هذه التشابكات المعقدة، لعلنا خلال الأيام القادمة نتبصر أو يعني نستطيع أن نرى شيء جديد يمكن أن يكون في مصلحة جميع الأطراف، لأن جميع الأطراف لديها أو لها مصلحة في حل هذه المعضلة في إدلب من جميع النواحي السياسية والجغرافية وحتى جيوستراتيجية إلى ما هنالك.
النتاج المباشر المباشر هو الاستيراد الدولي اللي فيه مصلحة للكل.
نعم.
النتاج المباشر يعني فيه طبعا فيه حركة اقتصادية لكل الناس.
نعم هذا جزء من كل.
طبعا أنا قصدت الشكل المباشر الأول
يعني. صحيح صحيح تماما، وهذا ما يعني أراح أردوغان عندما تحدث عنه الرئيس بوتين خلال القمة التي عقدت في سوتشي مؤخرا. نعم الخبير العسكري الاستراتيجي العميد محمد ملحم، كنت معنا من سوريا من مدينة صافيطة. سيادة العميد شكرا جزيلا لكم، تحدثنا وإياكم عن بدء تنفيذ الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب، كل الشكر لكم مرة أخرى.
الشكر لكم وتحياتي لكم،
حياكم الله، شكرا جزيلا. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.